بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في شرح الألفية في كتاب الزكاة ماذا؟ عندما نعم أنواع زكاة الفطرة، أي الأنواع التي يخرج منها زكاة الفطر، ما هي؟ نعم، هذه خمسة أنواع التي وردت في حديث أبي سعيد. من الذي حصر الأنواع في هذا، في مضمون هذا الحديث؟ الحنابلة، نعم، حصروا في هذا الحديث وهو المشهور من مذهبهم، وابن حزم ضيقها أضيق، حصرها في نوعين، في الشعير والتمر، لكن الذي عليه الجمهور أنه من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، ومذهب المالكية في الجملة، لأنهم أصلا لهم تفصيلات. المالكية ما اقتصروا على الخمسة لكن حصروها في 11 الأشياء التي كانت يعني مشهورة في ذلك الوقت، لكن من حيث الجملة هو مذهبه عدم التقييد بالخمسة الأصناف، ذكروا أنواع كثيرة. والشافعية ورواية عن أحمد، ودليلهم حديث أبي سعيد في إحدى رواياته، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذه الزيادة مفسرة، قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، يعني إنما شرع هذا في ذلك الوقت لأنها كانت طعامهم. ولهذا قال حافظ ابن حجر بعد ذكر كلام العلماء: وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، لا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه، وهذا المذهب مذهب أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين غيره. طيب، مسألة: مقدار الصاع الذي يخرج في زكاة الفطر، مقدار الصاع الذي يخرج في زكاة الفطر. مقدار الصاع الواجب في زكاة الفطر 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث بالعراقية، هذا في التعبيرات الفقهاء المتقدمين كان معروف عندهم الكيل بالرطل، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وإليه رجع أبو يوسف من الحنفية. ويقدر بالصاع النبوي عند الجمهور أيضا، لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في الذي نعتبره في الميزان، ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. والحديث هذا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، وأبو داود بسند صحيح، والنسائي وابن حبان، وهو في الصحيحة وفي إرواء الغليل وفي صحيح الجامع وفي صحيح المسند، ما ليس في الصحيحين. إذن الحديث هذا صحيح، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. إذن بناء على ذلك نقل عن أهل المدينة مقدار الصاع خلفا عن سلف، تعين الأخذ به لأن المكيال مكيالهم، وتعين الأخذ بمكيالهم. الآن موجود عندنا صاع موجود في المدينة في متحف المسجد النبوي، موجود هذا الصاع بالإسناد، السند المتصل، هذا يقول: أخذته عن فلان عن فلان عن فلان إلى صاع زيد بن ثابت، وهناك أسانيد إلى ابن عمر الذي قدر بها الصاع النبوي. إذن مضبوط، المكاييل موجودة الآن بالإسناد الموجودة، وهذه أخذ بها العلماء وتلقوها خلفا عن سلف، أخذها الإمام مالك وبنى على موجبها فتوى، وأخذها الحنابلة، أخذها حتى كان يعارض أبو حنيفة، جاء أبو يوسف من أصحاب حنيفة ودخل المدينة وجد الناس فقال لهم: ما لكم، ما ميزانكم؟ فجاء قال: فاجتمع نحو من 70 رجلا كل واحد معه مكيال وعليه سند، فوزنوها فجاءت كلها بوزن واحد، فرجع أبو يوسف عن مذهبه إلى قول الجمهور، وإذا بها كلها تقدر ب5 أرطال وثلث عراقي. كان الرطل المشهور هو الرطل العراقي، وزنوا الصاع النبوي ووجدوها 5 أرطال وثلث. ثم سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالوزن الحديث، كيف قاس العلماء المعاصرون بالوزن الحديث، لأن الناس ما صارت تعتمد على المكيال إلى زمن قريب، نحن أدركنا هذا، كان آباؤنا يخرجون كيلا، كان عندهم مكيال محدود وكانوا يخرجونه كيلا صدقة الفطر، لكن اليوم من ناحية الناس وسع الله عليهم وصاروا يخرجون بالزائد فيما يزيد، الناس عندهم شحة من قبل، يخرج بالكيل من أجل أن يبقي له، يا الله يبقى له شيء. أما اليوم الناس وسع الله عليهم وصار إنسان يقدر تقديرا ويخرج بالزائد، هذا جائز، أن الإنسان يخرج بالزائد، لكن لا بأس بمعرفة هذا. قال: وفي فتاوى اللجنة الدائمة قالوا إن الذي تحرر لنا، اللجنة الدائمة للإفتاء كان يجتمع لها مجموعة من العلماء، يترأسها ابن باز وأعضاها عبد الرزاق عفيفي ومجموعة من ضمنهم مجموعة من العلماء، الشيخ صالح الفوزان وعدد من العلماء. هذه لجنة تسمى مقر اللجنة الدائمة للإفتاء، موجودة في الرياض، يجتمع فيها كبار العلماء وتعرض المسألة عليهم، فيجتمعون لها لجنة من العلماء، ما يجيب واحد مفرده، يجتمع لجنة من العلماء يتدارسونها ثم يصدرون الفتوى. قالوا: في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة. هذا ما قال واحد، مجموعة من العلماء ضبطوا الصاع النبوي وخرجوا للناس بهذه المعلومة أنها 4 حفنات، حفنات بيدي الرجل المعتدل، يعني ليس يد كف صغيرة ولا يد كبيرة جدا، رجل معتدل الخلقة، هذا تقديري. قال: وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس. وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض. نعم، هناك آصع عليها أسانيد كما ذكرت لكم، هذا إسناد إلى زيد بن ثابت، هذا إسناد إلى ابن عمر، هذا في فوارق قليلة بينها، هناك فوارق يسيرة بينها، فيختلف بعضها عن بعض. وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة، والله أعلم. وقال الإمام الباز رحمه الله تعالى، وله اختيارات وفتاوى غير فتاوى اللجنة الدائمة، الواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن، هنا ضبطه، وهو بالوزن ما يقارب 3 كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو 3 كيلو تقريبا. هذا الذي ذهب إليه ما ابن باز رحمه الله، أنه قدر الصاع بما يعادل 3 كيلو. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، فقال العلماء ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ، الوزن يحفظ، المكاييل قد تفنى، ذهب من عند الناس يكون له صاع معين يتلف ولا ينضبط، والصناعات الآن يكون لحين وتختلف الآنية، تتسع تصغر تكبر ما تستطيع تضبطها، لكن الوزن يحفظ وينضبط. قال: واعتبر العلماء رحمه الله البر الرزين الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرا كاملا وقد حررته، فبلغ 2.40 كيلو من البر الرزين. إذن هذا تقدير العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع، 2.40 كيلو، 2.5 كيلو تقريبا. إذن الصاع دائر بين هذين التقديرين، وعليهما مدار العمل في المجامع الفقهية المعاصرة، بين 2 كيلو إلى 3 كيلو. وقال: ومقدار الصاع 1.40 كيلو من البر الجيد، وهذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. يعني الخلاصة كما سمعت، الصاع 4 أمداد، هذا لا شك فيه وعليه شبه اتفاق، و أما بالوزن الحاضر فهو دائر بين 2.40 كيلو إلى 3 كيلو، تختلف الموزونات. إذن الأحوط هو إخراجها ما يعادل 3 كيلو خروجا من الخلاف، لأن الأكثر ولا الأقل، لهذا تجد أغلب الناس يخرجها بهذا الوزن. طيب، لو خرجها بالمكيال هذا جيد، خرجها بالمكيال بما إما بحفنات الرجل المعتدل أو علب الشوفان مثلا، إذا قصد بذلك إعمال للسنة فأمر جيد إحياؤها حتى ينضبط، خاصة طالب العلم أو المهتم بالعلم يحتاج إلى أن يطبقها تطبيق عمل. إخراج زكاة الفطر قيمة، هذا مسألة قلنا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور. من الذي خالف في ذلك؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن قال بقوله من أصحاب الرأي، وهو مذهب الجمهور. المالكية قلنا قال في المدونة، قال صاحب المدونة: قلت أرأيت من كانت عنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر؟ قال مالك: لا يجزئه ذلك. قال: قلت: فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية المساكين قيمة صاع، ركز، قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر، قال: لا يجزئه عند مالك. إذن القيمة لا تجزئ، صريح نصه في المدونة عن الإمام مالك. تعال معي إلى قول الشافعي. قال الشافعي: ولا يؤدي من الحب غير الحب نفسه، ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمته. هذا نص عن الشافعي أن لا تؤدى القيمة في زكاة الفطر. الحنابلة قال صالح هو ابن الإمام أحمد: قلت: قوم يقولون الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون الخبز خير، فكرهه أبي وقال: توضع السنن على مواضعها. قال تعالى: فإطعام 60 مسكينا. ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به. هذا نص صريح عن الإمام أحمد أنه لا يقبل القيمة، هذا في الجامع لعلوم الإمام أحمد. قال ابن المنذر: واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلا منها، فكان الثوري، كان صاحب مذهب، وأصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة يجيزون ذلك، وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وفي قول مالك والشافعي لا يجوز البدل منه، وقال إسحاق وأبو ثور لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة. قال أبو بكر يعني نفس ابن المنذر: لا يجوز ذلك بحال، لا يجوز ذلك بحال. تعجب الآن الناس ينظرون إلى أخف المذاهب التي تناسب آراءهم، لأن أكثر الناس وأكثر المحاكم وأكثر البلدان تأخذ صدقة الفطر قيمة، سمى بالفطرة، يمر بها كما عندك أنفس، فطرة إلى آخره، هذا لا تجزي. طيب ما هو قول شاذ؟ هذا قول جماهير العلماء. ألسنا نحن مثلا في بلاد اليمن نقول أن مذهبنا الفقهي مذهب الشافعي؟ آباؤنا وأجدادنا يقولون هم شوافع. طيب لماذا لم يأخذوا بقول الشافعي في هذا؟ إذا المسألة مسألة هوى، وإلا الشافعي لا يرى إجزاء القيمة. طيب إذن هؤلاء الذين يقولون أنهم على مذهب الشافعي لماذا لا يأخذوا المذهب؟ لكن كما سمعتم المسألة عند الناس، لأن مسألة الصدقات فيها عمال، وذاك الشيخ شيخ يعني الذي يتخلص الصدقات ما عنده راتب إلا من الفطرة معه نسبة منها، فهي مسألة هوى، ما هي مسألة دين. ومما يدلك على ذلك عكس القضية، الأمور التي يتطلب منها إخراج مال يستبدلوها بالطعام، تأتي إلى أصحاب المال من أصحاب عروض التجارة من الذهب والفضة وغير ذلك، الواجب في حق إيش؟ مال. إذا بيذهب يشتري لك البر والدقيق والملابس والثياب والطعام، إيش دخلها؟ لماذا العكس؟ زكاة الفطرة طعام، وزكاة المال مال، وزكاة الحيوان حيوان وغير ذلك. فإذا هذا الذي أمرنا به، يزكى الإنسان من جنس ما عنده. وأما بالنسبة لزكاة صدقة الفطر فهي من جملة الكفارات، من جملة الكفارات، والكفارات اشترط رب العالمين فيها الإطعام، فإطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينا، إطعام سماه إطعام. مثل كفارة اليمين الآن لا يجزي أن تخرجها مالا، ما يجزي. قال الله سبحانه وتعالى: فإطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، إما تطعمهم أو تعطي لهم طعاما، أما تعطيهم مالا لا يجزي ذلك. لو تعطي 10 مساكين 1,000,000 على يمين واحد ما أجزأك ذلك، ولو أطعمتهم 10 المساكين 3,000 5,000 وأطعمت 10 مساكين أجزأك ذلك، من أوسط ما تطعم نفسك وأهلك. طيب، قال الإمام ابن باز رحمه الله: لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، هو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام. قال العلامة العثيمين: قول الإمام مالك إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتا ولا تدفع نقودا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، لأن السنة تدل على ذلك. إذن انتهينا من هذه المسألة، مسألة إخراج الزكاة قيمة، الصحيح في ذلك أنها لا تخرج قيمة، يجوز تقليد الإنسان، تقليد من ليس بحجة بغير حجة، إنما الواجب الأخذ بالدليل، لأن في الحديث فرض رسول الله صدقة الفطر ثم قال: صاعا من طعام صاع من بر، حددها. الدينار والدرهم كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما موجود؟ موجود. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ويعادل ذلك الصاع كذا كذا من الدنانير والدراهم؟ وما كان ربك نسيا. تتعجب كيف وكل سنة يظهر لك ناس من مشايخ الفيسبوك ومن مشايخ بعض وسائل التواصل ينزلوا التقريرات وقال فلان وقال فلان وهؤلاء وهؤلاء متشددون، وينزل لك أقوال كثيرة في من إيش في جواز إخراج صدقة الفطر نقود. كان المسألة مسألة من صلب الدين، أنه ما يجوز المخالفة لها. نكتفي بهذا القدر والمؤذن يؤذن.